الإخوة من المشاهدين والمشاهدات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد في برنامجكم أهل الذكر. وعنوان هذه الحلقة حول التعجل وطواف الوداع. ما هو التعجل وما حقيقته؟ وما هو طواف الوداع وما حكمه؟ هذا ما سنستعرضه معكم وإياكم في هذه الحلقة. وقبل الدخول في تفاصيلها ومذاكرة مسائلها، نستطلع وإياكم هذا الاستطلاع من خلال هذا التقرير، فإليه مشكورين.
أجل في الحج، يعني اللي يعني يؤدي الحج بس إنه في ما يكمل الثلاثة أيام الأخيرة،
يمكن يعني يكون مثلا الطواف يكون يعني تعجل فيه، يكون عنده ظروف يعني قاصرة، يعني الدين يحث على انه مثلا اذا كان في شيء يعني ظرف صعب على المسلم لا اثم عليه. يعني
تعجل والله مانع
بمشي الحشك ماني عارف.
تعجل في الحج ما عندي يعني
ما اعرف.
اهل الذكر،
حياكم الله ايها الاخوه والاخوات مره اخرى، وسمعنا واياكم وشاهدنا هذا الاستطلاع من خلال هذا السؤال: ما هو التعجل في الحج؟ وأكثر إخواننا لم يعرفوا ما هو التعجل، وهذا مما يؤكد حاجتنا العظيمة والأكيدة والشديدة إلى تعلم العلم، ومن العلم أن نعلم كيف نعبد ربنا جل وعلا، ومن ذلك كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج بيت الله الحرام. التعجل يا إخواني هو تعجل الحجيج بإنهاء مناسك حجهم، هذا هو التعجل، وهو الذي ورد في قول الله جل وعلا في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يقول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، وهذه الأيام المعدودات هي يوم العيد، يوم الحج الأكبر، مع أيام التشريق بعده، يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر. فمن تعجل في يومين، واليومان هما يوم الحادي عشر مع الثاني عشر. من أراد التعجل، اشتاق إلى أهله، أراد أن يسافر، فإنه يتعجل في اليوم الثاني عشر. فمن تعجل في يومين أي الحادي عشر مع الثاني عشر فلا إثم عليه، فإنه مأذون له، مباح له التعجل. هذا هو التعجل في الحج. ومن تأخر أي اليوم الثالث عشر الذي به تمام أعمال الحج فلا إثم عليه لمن اتقى، أي أن التأخر أفضل وأعظم أجرا وأكثر تقوى لله عز وجل. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. التعجل يا أيها الإخوة أحكامه: أن الإنسان يتعجل في يومين، بمعنى أنه لا تغرب عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو لم يؤدي نسك هذا اليوم برمي الجمار، بمعنى أن من أراد التعجل فعنده وقت موسع لرمي الجمار من الزوال إلى غروب الشمس، فإذا رمى الجمار لليوم الثاني عشر، رمى الصغرى بسبع ثم الوسطى بسبع ثم الكبرى بسبع ونوى التعجل جاز له التعجل، فلا تغرب عليه شمس يوم الثاني عشر وهو لم يرمي الجمار، فإن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي الجمار يلزمه أن يبات في منى، لأنه ما صدق عليه أنه تعجل في يومين. واليوم في شريعة الإسلام يبدأ من طلوع الفجر، يعني من بدء أذان الفجر إلى غروب الشمس، هذا اليوم في شريعتنا. أما اليوم في النظام الزوالي أو في النظام الغربي يبدأ من الواحدة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا، وليس هذا معتبر في تحديد الأيام، وإنما اليوم في شريعتنا هو اليوم الذي نصومه، كما قال الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فاليوم في شريعتنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن أراد التعجل يرمي الجمار بعد زوال الشمس وإلى غروبها، فإذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو لم يرمي فنقول عندئذ أنت أصبحت في دائرة المتأخرين. من تعجل في يومين فلا إثم عليه ولا حرج عليه، وأكثر الحجاج ممن يتعجلون ولا إثم عليهم بذلك، فلا يبقى عليهم بعد التعجل إلا طواف الوداع، ثم بعد هذا يسافرون إلى أهليهم. وهذا التعجل تأتي عليه مسائل، منها يا أخواني أن الإنسان قد يحمل عفشه ويجهز نفسه للرحيل ويرمي الجمار قبل غروب الشمس، لكنه لا يسعفه الزحام وحركة السير أو الأمطار أو غيرها من الظروف فلم يخرج من منى إلا بعد غروب الشمس، فنقول عندئذ يجوز لك التعجل لأنك في حكم المتعجلين. كذلك إذا رمى الجمار قبل غروب الشمس وانتظر رفقته حتى يأتون أصحاب الحملة أو رفقاءه في القافلة أو رفقته في السفر، انتظرهم حتى يأتوا فلا بأس أن تغيب عليهم الشمس في منى، لأنه ناو للتعجل مؤد واجبه في ماذا؟ في رمي الجمار. هذا ما يتعلق بالتعجل في أحكامه. والأفضل التأخر. لماذا الأفضل التأخر؟ لأن الله عز وجل يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، أي لا حرج عليه لمن اتقى، فجعل التأخر أكثر تقوى. هذا الدليل الأول. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع تأخر إلى اليوم الثالث عشر، فبات ليلة الثالث عشر في منى، فلما أصبح صلى بها الفجر ثم رمى الجمار الصغرى بسبع ثم الوسطى بسبع ثم الكبرى بسبع، فزاد هذا المتأخر عملا آخر، وهذه الفضيلة الثالثة له، أن المتأخر زاد على المتعجل بأعمال، منها أنه بات ليلة أخرى في منى، وأنه رمى الجمار الثلاث مرة أخرى، وأنه اتقى الله واقتدى بنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل والأكمل. وعلى هذا إذا اعتبرنا التعجل تكون أيام الحج من اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، تكون أيام الحج للمتعجل خمسة أيام، وتكون أيام الحج للمتأخر ستة أيام. ما هي؟ يوم الثامن يوم التروية، ويوم التاسع عرفة، ويوم العيد، ويوم الحادي عشر، ويوم الثاني عشر، ويوم الثالث عشر، فيكون بذلك أفضل وأكمل في أدائه هذا النسك. قلنا إن المتعجل إذا تأخر خروجه من منى بعد طوافه قبل غروب الشمس فإن هذا التأخر بسببه أو بسبب غيره أو بسبب الزحام أو بسبب انتظار الرفقة أو بسبب نزول الأمطار أو غيرها من الظروف لا يؤثر عليه في تأخره بعد غروب الشمس إذا كان قد رمى الجمار الثلاث قبل غروبها. فإذا رمى الجمار الثلاث قبل غروبها وتهيأ للخروج ولم تسعفه الظروف فإنه في حكم المتعجل في يومين. نعم، الأفضل والأكمل والأحسن أن يؤخر خروجه حتى تغرب الشمس من اليوم الثاني. ها هنا مسألة ويكثر عنها السؤال من إخواننا الحجاج، وهي أن الحاج لو نوى التأخر، لو نوى التعجل، نوى التعجل في يومين، فرمى جمار يوم الثاني عشر بعد الظهر أو بعد العصر ورجع ناويا التعجل، ثم غربت عليه الشمس وبدا له أن يغير نيته ليكون متأخرا، هل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم يجوز له ذلك، وهذا أفضل له حيث انتقل من أدنى إلى أكمل وهو الأفضل، فيجوز أن يغير نيته بماذا؟ بهذا التعجل، لكن إذا ذهب بعد رميه الجمار وطاف طواف الوداع عندئذ قد فرغ حجه، ولا يصلح له ماذا؟ أن يعود فيتأخر مرة ثانية. هذه الأحكام المتعلقة بالتعجل التي ذكر الله جل وعلا فيها في قوله: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي يوم العيد مع أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال الله جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذه الخاتمة في الآية: واعلموا أنكم إليه تحشرون، دافع لك يا أيها المؤمن إلى أن تسعى إلى عمل الأكمل والأفضل والأكثر أجرا وحسنات عند ربك جل وعلا. معنا في هذه اللحظات تقرير حول ما هي آخر أعمال الحج، نستطلع وإياكم هذا التقرير مع إخواننا الذين سئلوا عنه، ثم نعود بعد مرة ثانية معكم، فإلى لقاء.
آخر أعمال الحج: طواف الإفاضة،
الطواف الوداع،
ما أدري،
طواف الوداع،
الطواف الوداع.
أهل الذكر.
الحمد لله رب العالمين، وحياكم الله أيها الإخوة مرة أخرى بعد استماعنا لهذا الاستطلاع وهذا التقرير حول ما هي آخر أعمال الحج. وهذا سؤال مهم يعنيك أنت يا أيها الحاج، ويعنيك يا من قدمت من بلدك من المكان البعيد، فارقت أهلك ووطنك ومالك وأولادك لتؤدي حج بيت الله الحرام. آخر أعمال الحج بالنسبة للحجاج عامة هو طواف الوداع. وتسمية هذا الطواف بطواف الوداع اصطلاح من العلماء، وإلا فاسمه الطواف، لكن العلماء سموه بطواف الوداع لأن الحاج يودع فيه البيت الذي جاء من بلده من المكان البعيد معظما الله بتعظيم بيته. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الناس، يعني الحجاج على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، يعني أن يكون الطواف هو آخر عهدهم بالبيت، ولهذا سمي هذا طواف الوداع. طواف الوداع واجب من الواجبات بقول جماهير العلماء. وهل هو متعلق بالحج أو متعلق بتوديع بيت الله الحرام؟ الأظهر الثاني، ولهذا خفف طواف الوداع عن المرأة الحائض لئلا تعطل رفقتها ووليها، وخفف أيضا عن المرأة النفسة لأن عذر النفاس طويل، والمرأة الحائض والنفسة عليهن جنابة ولا يصح لهن دخول المسجد الحرام والطواف فيه. فإذا طواف الوداع واجب، ولكنه مخفف عن المرأة الحائض والمرأة النفساء. أيضا الذين لا يجب عليهم طواف الوداع أهل مكة المقيمون فيها، سواء إقامة أصلية أو إقامة لعمل أو لدراسة أو مدة طويلة، فإن أهل مكة لا وداع عليهم. لماذا؟ لأنهم لن ينفروا في كل وجه، لن ينفروا في كل وجه. يحصل من بعض الحجاج تعجل واستعجال، وذلك بأنه يرمي الجمار في آخر الأيام، في يوم الثاني عشر إن كان متعجلا، أو في اليوم الثالث عشر إن كان متأخرا، ثم يسافر ويغفل وينسى ويتساهل بطواف الوداع. فنقول هذا الذي سافر إلى بلده ولم يطف طواف الوداع، إن كان في الطريق نقول ارجع فطف، وإن كان قد ابتعد به الطريق ورجع إلى بلده نقول إذن عليك عندئذ، والحالة هذه ذبيحة، دم تذبحه في مكة وتقسمه على فقراء الحرم. لماذا هذا الدم؟ لأنه ترك واجبا من الواجبات. وقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من ترك واجبا فعليه دم. وهذا الذي ذهب وسافر ولم يطف طواف الوداع عليه دم. إذن الذي لا يجب عليهم طواف الوداع صنفان: الحجاج من أهل مكة المقيمين فيها دائما فليس عليه وداع. النوع الثاني وهم من كان، والحالة هذه في حال عذر إما في حيض أو في نفاس من عامة الحجاج، فإنه لا وداع عليهم. أهل جدة أو أهل الطائف أو من كان بينهم وبين مكة مسافة، العلماء اختلفوا فيهم، فالصحيح أن هؤلاء عليهم طواف الوداع. فعلى أهل جدة وأهل الطائف ومن كانوا بعيدين في سكناهم عن مكة ليسوا في حكم أهل مكة، عليهم والحالة هذه طواف الوداع. مسألة مهمة أيضا تعني إخواننا الحجاج، وهو أنه يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج. طواف الإفاضة المسمى بطواف الزيارة والمسمى بطواف الحج، ثلاثة أسماء لمعنى واحد هو ركن الحج. يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة فيجعله في آخر أعمال الحج، بمعنى أنه إذا رمى الجمار في آخر يوم من أيام الحج، الثاني عشر المتعجل أو الثالث عشر المتأخر، أنه يطوف بالبيت نية بنية طواف الإفاضة، ينوي هذا الركن، لأن الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين عن عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يطوف بالبيت طوافا في آخر ما يكون ينوي به نية الإفاضة، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن قد سعى سعي الحج مع طواف قدومه في حال القارن أو في حال المفرد، فيطوف ثم يسعى سعي الحج ثم يسافر عندئذ. وصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف، آخر عهده بالبيت الطواف وهو طواف الإفاضة، ولا يحتاج إلى أن يطوف طوافا ثانيا للوداع. متى؟ إذا جعل طواف الإفاضة آخر أعمال الحج بعد رميه الجمار آخر الأيام. وأما السعي بعد الطواف فالسعي تابع للطواف في قول عامة أهل العلم، ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله: ولا يصح السعي إلا بعد طواف نسك ولو كان مسنونا، لأن السعي لما كان تابعا للطواف لم يكن عندئذ هذا الفاصل بأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف. تبقى يا أخواني مسألة مهمة يقع فيها كثير من الحجاج، أنه يطوف طوافا بنية الوداع أو يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر ما يكون، ويقول عندئذ: أنا سأنوي فيه الطوافين، طواف إفاضة وطواف وداع. نقول: الطواف عبادة واحدة ولا يصلح إلا بنية واحدة، تنوي به ماذا؟ الأكبر وهو طواف الإفاضة. فإن نوى الحاج بطوافه طواف الوداع ولم ينوي الإفاضة، نقول: اذهب وأعد طوافك مرة ثانية لتحقق ركن الحج في طواف الإفاضة، طواف الحج. وينبغي أن يكون هذا الطواف آخر الأعمال، ولهذا قال الفقهاء وقال العلماء إن هذا الطواف يجب أن يكون قبل نفرته، وسهلوا ورخصوا أن يبقى بعد طوافه الأخير الذي إما أن يكون طواف وداع أو أنه طواف إفاضة ودع به البيت، أن يبقى مدة يسيرة حتى تجتمع رفقته ويشتري طعاما. أما يبقى بعدها في مكة اليوم واليومين والثلاثة والأربعة، فعندئذ يحتاج إلى طواف آخر يودع به بيت الله الحرام. ونوصي إخواننا المرتبطين بالحملات وبرحلات السفر أو بالذهاب عن طريق السفن أو عن طريق القوافل البرية، أن يجعلوا طواف الوداع آخر أعمالهم، وإذا بقوا بعده ساعات حتى ينتظروا رفقتهم يجتمعون ثم يذهبون سويا للميناء أو للمطار أو لحافلاتهم، فهذا الانتظار ولو كان مدة يسيرة فإنه والحالة هذه لا يضرهم لأنهم في حكم المودعين. لكن من بقي بعد طواف الوداع في مكة من غير حاجة ومن غير ضرورة، بقي فيها يوم وليلة مثلا أو يومان أو ليلتان أو أكثر من ذلك، نقول: اذهب وأعد طواف الوداع مرة ثانية ليكون آخر عهدك ببيت الله الحرام لا بغيره من الأماكن. هذه يا أخواني هي المسائل المتعلقة بالتعجل أولا، والمسائل المتعلقة بآخر أعمال الحج ثانيا. ولينتبه الإنسان أنه إذا ختم حجه فليكن خاتمة حجه أنه يقبل على الله جل وعلا بقلبه، محافظا على فرائض الله، محافظا على صلواته، محافظا على دينه وجوارحه، لأنه لما جاء إلى هذه المناسك وهذه المشاعر محاجا بيت الله الحرام جاء يقيل من ربه العثرات، يستقيله ذنوبه وإسرافه على نفسه وتفريطه في فرائض الله. وليحذر الحاج بعد عودته أن يرجع إلى ما كان عليه من إسرافه ومعاصيه، وإنما تكون الحج يكون الحج والحالة هذه صفحة جديدة يقبل بها على ربه جل وعلا ويفتحها مع الله. وهذا من أهم علامات الحج المبرور المقبول، أن يرجع الحاج بها بنفس غير النفس التي حج بها من قبل، ويرجع أيضا بحالة من التوبة والأوبة غير التي كان فيها من قبل. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم جميعا بالتوبة إليه والإنابة إليه، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وتجارتنا لن تبور، إنه سبحانه جواد كريم. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم